الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكم أنا سعيد في الحقيقة ومسرور بتجدد هذه اللقاءات معكم. وأسأل الله تعالى، إذ جمعنا من خلال هذه الشاشة على بعد المكان، أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، فنتذاكر ما كنا نتعلمه في الدنيا وما كنا نرتبط به من الوصية بالله تعالى ودينه والحرص على تعلمه. الناس يتنوعون إلى أنواع في طلب استمتاعهم بالحياة، وكنا في حلقات ماضية، أنا أرحب أيضا بالشباب اللي معنا، كنا في حلقات ماضية تكلمنا عن حقيقة المتعة في الحياة، وأنها لا تعتمد على كثرة مالك أو لون ثيابك أو جمالك أو علو نسبك أو رفعة أو نحو ذلك. هي في الحقيقة تعتمد على قدرتك على التعامل مع الناس، على التعامل مع الهموم والغموم التي تصيبك، على علاقتك بالله جل وعلا، وعلى إنزال همك وغمك بالواحد الأحد سبحانه، على سجودك بين يديه، وتعتمد أيضا على المعلومات التي تحملها في رأسك وعلى حرصك على تطوير نفسك. ماذا نعني يا جماعة بتطوير النفس؟ المشكلة أننا أصبحنا اليوم في زمان عدد كبير من الناس لا يحرص على تطوير نفسه، وتجد أن الناس في أحيان كثيرة تسألهم، أنا سأتكلم عن تطوير النفس ما يتعلق بالأمور الدينية، أما ما يتعلق بأمور الفلك والجيولوجيا وغيرها فهذه قد لا تلوم الناس إذا لم يعرفوها. يعني لما يأتيك شخص مثلا عمره 20 سنة ولا يعرف كم بعد المريخ عن الكرة الأرضية، ما في مشكلة كبيرة يعني، أو ما يعرف مثلا ما هي تضاريس أندونيسيا وكم جبل فيها، ما في مشكلة، أو ما هي عاصمة ماليزيا، ما ليست مشكلة كبيرة. صحيح المعلومات حلوة لكن ما في مشكلة كبيرة. لكن لو جاءك إنسان ما يعرف كيف يصلي صلاة الجنازة، أو ما يعرف في الوضوء هل يغسل يده 3 أم يغسلها مرة، ما يعرف سجود السهو، كيف سجود السهو، هل إذا قمت بسجود السهو أقرأ التحيات مرة ثانية أم أسلم مباشرة، يعني عنده جهل بهذه المسائل، هنا تطلع القضية عندنا. ذلك نحن في زمان قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة، حتى الصلاة والصيام والصدقة ما يعرفون أحكامها. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام، إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، وفي رواية قال ويفشو فيها الجهل، يعني ينتشر فيها الجهل. وفعلا أنتم إذا نظرتم في أحوال الناس اليوم تجدون كثيرا من الجهل بهذه المسائل. قد يعرف بعض الناس كيف يتعامل مع سيارته، متى يغير الزيت، متى يعبئها وقودا، عجلات السيارة كم ممكن تمشيك كم كيلو، يعرف أسعار الملابس، يعرف أشياء تتعلق بالإنترنت، أشياء تتعلق بالكمبيوتر وغير ذلك من الأمور العصرية. لكن تعال اسأله عن بعض الأمور المتعلقة في صلاته وصومه وحجه وزكاته ونحو ذلك من الأحكام، يبقى أنه جاهل بها. طيب ما هو السبب يا جماعة والأخوة والأخوات أيضا معنا، نسأل جميعا أنفسنا، ما هو السبب لأن الناس يجهلون كثيرا من أمور الدين؟ هل لأن الناس ما يعرفون يقرؤون؟ بلى، الآن الأمية تقل في الناس، وأكثر الناس الآن يعرف يقرأ، ما هو يقرأ جرائد ويقرأ مقالات في الإنترنت وغير ذلك. هل السبب أن الناس لا يفهمون؟ لا، يفهمون وعنده قدرات متنوعة. هل السبب أن الناس عميان ما يستطيعون أن يبصروا؟ لا، بلى. هل السبب أن الناس ما عندهم وقت يتعلمون؟ بلى، عندهم وقت واسع. السبب الحقيقي عدم المبالاة بأحكام الدين، عدم المبالاة بأحكام الدين. تجد بعض الناس لو تقول له تعرف تشغل الكمبيوتر وتخرج من البرنامج، وقال نعم أعرف يا أخي، اشتعوا عاد أنا جاهل. طيب ما معنى الله الصمد؟ ها والله ما أعرف. يعني الآن أنت تستحي أنك ما تعرف الكمبيوتر، ولا تستحي أنك ما تعرف ما معنى الله الصمد. لذلك سأمر معكم من باب أننا نستمتع بالحياة من خلال طلب العلم وتعلم أحكام ديننا، سأمر معكم على أحوال كيف كان السلف رحمهم الله تعالى يستعيذون بالله تعالى من الجهل، ويخاف أحدهم فعلا من أن يكون جاهلا بدينه، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويسأل عن أحكام الدين خوفا من أن يكون جاهلا بهذه الأحكام. من ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه رجل يوما قال يا رسول الله جئت إليك أطلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم له الله ما جاء بك إلا هذا، يسأل يقول بالله عليك ما جئت إلا لهذا؟ قال نعم جئت من اليمن لأجل غاية واحدة، ما جئت لأجل أن أشتغل في مكة بتجارة أو أتزوج، جئت لأجل شيء واحد أني أطلب العلم. فرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر به وقال إني لم أستحلفك تهمة لك، لما قلت لك بالله أنا لست متهما لك أنك ممكن تكون تكذب، لكن إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على طالب العلم، ليصلون على معلم الناس الخير، وإن الملائكة لتضع له أجنحتها رضا بما يصنع. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحمسه على أن يطلب العلم. أنتم إذا تأملتم في كتاب الله وجدتم أن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا الازدياد من طلب العلم، لما قال الله تعالى وقل ربي زدني إيش؟ علما. ما قال زدني مالا، زدني جاها، زدني منصبا، زدني فتوحات، زدني قوة، قال وقل ربي زدني علما، ولم يأمر في أي آية أخرى بطلب الازدياد من شيء، وذلك يا جماعة لشرف هذا العلم وجلالة قدره. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم أعاجيب في سبيل طلب العلم، كان عندهم أعاجيب في سبيل الحرص عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطرح المسائل على أصحابه لأجل أن يحرك أذهانهم. مرة من المرات جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل إليه أبو هريرة، قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من يوم القيامة يا رسول الله اللي فعلا يحصل شفاعتك. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح أن أبا هريرة يسأل هذا السؤال، فقال يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم، أنا أشوفك حريص على طلب العلم، فرحان بك يا أبا هريرة. ثم قال أسعد الناس بشفاعتي يا أبا هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. شوف كيف فرح أن أبا هريرة يطلب العلم. مرة ثانية جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه أبي بن كعب، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبي، قال نعم. أبي بن كعب كان حريصا على تعلم القرآن وعلى تعليمه وعلى حفظه، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ تدري يا أبي إيش أعظم آية في القرآن تحفظها؟ سكت أبي وقال من باب الأدب، قال الله ورسوله أعلم. باب الأدب ما يريد يجاوب يعني، قال الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي بل أجب، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر، فرحان أن أبي قد أجاب مثل هذا الجواب الصحيح. طيب قبل لا أسمع أسئلتكم سأمر معكم مرورا سريعا كيف كان السلف يا شباب، كيف كانوا فعلا حريصين على أنهم يطلبون العلم وعلى أنهم يتعلمونه، وما كان الواحد منهم أبدا يفرط في تعلم العلم أو تعليمه. كان في واحد من علماء السلف اسمه الأعمش، سليمان الأعمش، كان رجلا صالحا تقيا لكنه كان عصبيا ويغضب، وأحيانا إذا الطلاب عملوا عنده مشاكل يزعل عليهم ويقسم ألا يحدثهم أياما، يقول الله العظيم محرومين من الحديث كذا يوم، أني ما أتكلم معكم ما أسمع لكم الأحاديث اللي أنا أحفظها. طبعا نحن الآن إذا الدكتور زعل على الطلاب في الجامعة ممكن يحرمهم من دخول الاختبار، ينقصهم درجات، هم في السابق يعني ما يستطيع أن يفعل ذلك، ما هم طلاب في المسجد عنده. فكان ماذا يفعل؟ كان إذا غضب عليهم يحرمهم من أن يحدثهم أياما، هو حافظ أحاديث وهم جاءوا لأجل أن يسمعوها ثم يعودوا إلى أهلهم، فكان يمنعهم من سماع الأحاديث أياما حتى يأخرهم على أهلهم فيتضررون ويتأدبون. يوم من الأيام جاء واحد من مكان بعيد وصلى مع الأعمش في مسجده، ثم التفت على واحد من الطلاب، شاب جاء من مكان بعيد ومسكين طالب علم، التفت هذا الشاب إلى شاب آخر، السلام عليكم. عليكم السلام. قال يا أخي أين الشيخ الأعمش؟ قال هو الذي صلى بنا. وكان الأعمش بعدما كبر سنه صار أعمى ما يرى. فقال الطالب طيب جزاك الله خير، وأراد أن يقوم فأمسكه الطالب الذي بجانبه قال ماذا تريد من الشيخ؟ قال أريده أن يعني يسمعني بعض الأحاديث التي عنده حتى أكتبها ثم أرجع إلى أهلي. قال لا، قد أقسم بالله بالأمس، أمس زعلنا عملنا مشكلة شوية، فأقسم بالله ألا يحدثنا شهرا كاملا، فأنت تريد تجلس شهر كامل تنتظر إلى أن ينتهي مدة العقوبة حياك الله، تريد تذهب إلى أهلك ثم ترجع فما في مشكلة. قال كيف يعني شهر كامل أجلس هكذا؟ أنا كلها يومين ثلاثة أحفظ الأحاديث التي عنده وأكتبها وأمشي. قال لا لا لا، شهر كامل لازم تنتظر. قال طيب وين الشيخ؟ قال الشيخ هو الذي صلى بنا. قام إليه هذا الطالب وكان الأعمش قد انتهى من صلاته وأراد أن يقوم وأخذ يتلمس عصاه أين هي، فقام الطالب يمشي حتى وصل إلى الأعمش ثم قال يا شيخ. قال نعم. قال تريد أن تذهب إلى بيتك؟ قال نعم. قال أنا أوصلك إلى البيت. فأخذ بيد الأعمش وبدل أن يذهب به يمينا إلى بيته ذهب به يسارا في البر. الأعمش أعمى واستغرب من الطريق، أخذ يمشي. قال يا طالب أنت إلى أين تذهب بي؟ قال إلى بيتك يا شيخ لكن في طريق آخر يعني. قال طيب امشي. يبدأ يمشي يمشي يمشي. يا طالب وصلنا ولا لا؟ قال لا بقي قليل. إلى أن توسط به في البر. لما توسط به في البر قال اسمع يا شيخ. قال نعم. قال أنت الآن في البر، ما حولك إلا ثعالب وثعابين وذئاب وعقارب، إما تحدثني الآن بمئة حديث أكتبها ولا والله لا أتركك في هذا المكان وتموت مكانك. قال يا طالب حرام عليك. قال حرام عليك أنت، ليس حرام علي أنا، أنت اللي عالم وما تحدثنا. أنا ما هو ذنبي أن تترك أنك تحدثني بأحاديث لأجل غيري، والله تعطيني الآن مئة حديث أكتبها ولا تموت في مكانك. قال اتق الله. قال اتق الله أنت، يلا مئة حديث ولا أتركك ترى في البر. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والطالب يكتب وحدثنا فلان أن رسول الله، والطالب يكتب وحدثنا لحد إلى أن أكمل له 50 حديثا. ثم قال يلا اذهب بي إلى أهلي. قال لها أنا قلت 100 حديث فهم؟ قال طيب اكتب. وسمع لها 100 حديث كلها، والطالب يكتب في الألواح، ألواح معه يكتب فيها مبسوط فرحان. ثم أخذ الألواح معه وقال جزاك الله خير يا شيخ ولا قصرت، وقبل رأس الشيخ. ثم أخذ الشيخ بيده، والأعمش يكاد ينفجر من القهر، كيف يعني يغلبني بهالسهولة؟ يمشي به حتى دخلوا البلد. أول ما دخلوا البلد رأى الطالب واحدا من زملائه في مدخل البلد، فأخذ الكتب الأوراق التي معه الصحف الألواح وأعطاه إياه، قال خذ هذه أمانة عندك. والأعمش ما سمعه ومضى يمشي مع الأعمش. أول ما وصلوا إلى بيت الأعمش ووثق الأعمش أنه وصل إلى بيته وتلمس الباب وتأكد أنه عند البيت، تمسك في الطالب وقال أيها الناس لص لص هذا حرامي، خذوا الألواح التي معه خذوها. قال يا شيخ ما معه ألواح، ما معه ألواح. الأعمش يريد يأخذها ويمسحها حتى يعني يقول له ما استفدت شيء. قال يا شيخ ما معه ألواح. فقال الطالب يا شيخ أنا أذكى منك قليلا وأعطيت الألواح واحد من زملائي قبل قليل، خلاص الألواح راحت الآن. فقال الأعمش إذن اسمع. قال نعم. قال ترى كل الأحاديث التي حدثتك بها ضعيفة، كل الأحاديث اللي حدثتك بها ضعيفة، فإن كنت ريحا فقد لقيت عصارة. فقال له الطالب يا شيخ أنت والله أتقى لله وأخوف لله من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله إلا صحيحة. أنت تقي، لا يمكن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تألف أحاديث لا يمكن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأعمش نعم والله، والله إنها صحيحة لكني من شدة القهر أريدك تذهب وتمسح الألواح، حتى إذا مسحت الألواح آتي أنا وأخليك تندم بعدها وأقول لك ترى صحيحة لكن واحدة بواحدة. فانظروا كيف أنهم كانوا يحرصون يا جماعة على طلب العلم وعلى الاستفادة، حتى ربما في الاحتيال في سبيل طلب العلم، حتى ربما احتالوا في سبيل أن يطلب العلم، يعني يعمل حيلة حتى يستطيع أن يحصل العلم. كذلك كانوا يحرصون على النابهين، يعني لما يكون هناك شخص نابه ونابغة وموهوب يحرصون على أن يعتنوا به. نحن كذلك لما يكون أحد من أبنائنا عنده قوة حفظ لماذا لا نحفظه القرآن؟ لما يكون عنده سهم لماذا لا نجعله يتعلم الأحكام الشرعية ويتقنها؟ لا أعني أننا لا نعلمه شيئا من أمور الدنيا من أمور الطب والهندسة، هذه مهمة بلا شك، لكن أحيانا يكون عنده أوقات أخرى غير أوقات دراسته، لماذا لا نستغل هذه الأوقات ونستغل هذا الفكر في سبيل أن يبرز في طلب العلم؟ لذلك ذكروا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان حريصا على طلابه، وأي طالب من طلابه عنده شيء من النباهة أو الذكاء كان يحرص على أن يستثمر ذلك في تعليمه. أبو حنيفة كان عنده طالب اسمه أبو يوسف، أبو يوسف القاضي، هذا معروف من كبار طلاب أبي حنيفة، هو ومحمد بن الحسن الشيباني، هؤلاء هما الرواة عن أبي حنيفة، يعني من كبار الحنفية. أبو يوسف هذا يا جماعة كان صغيرا، عمره 10 سنوات، 11 سنة، وكان يحضر عند أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يفرح به، وكان نبيها ذكيا ويجاوب دائما ويفهم بسرعة، فكان أبو حنيفة يفرح به. لكن أبا يوسف كان يغيب، لماذا؟ لأن أباه كان فقيرا، وكان كلما حضر أبو يوسف عند أبي حنيفة يأتي الأب ويأخذ الولد ويذهب به إلى السوق، يقول يا ولدي تكسب، اشتغل في دكان، اشتغل حمال، اشتغل ترتب بضاعة، أي شغلة حتى تحضر لي كل يوم درهمين تساعدني في الإنفاق على نفسي وعلى أهلك وعليك. فكان أبو حنيفة يقول يا أبي يوسف اجلس عندي، وأبو أبي يوسف والد أبي يوسف يقول لا، إلا أذهب إلى السوق. وصل أبو حنيفة إلى حل وسط بينه وبين والد أبي يوسف، ناداه يوما قال يا فلان، قال نعم، قال ولدك أبو يوسف كل يوم كم يحضر لك من السوق يوميا، الغلة كم؟ قال درهمين. قال طيب دعه يبقى عندي يطلب العلم وأنا أعطيك كل يوم درهمين. قال كذا يعني؟ قال نعم. ثم جلس أبو يوسف عند أبي حنيفة يطلب العلم، وكل يوم يعطيه درهمين لأبيه، درهمين لأبيه. وصل أبو يوسف عمره إلى 20 سنة، وقد برز في طلب العلم، وأصبح فعلا عنده معلومات كثيرة، ويفرح به أبو حنيفة، وكان أبو حنيفة يؤمل أنه إذا مات أبو يوسف يمسك مكانه ويكون له مثل أجره، لأنه هو السبب في تعليمه. يوم من الأيام مرض أبو يوسف واشتد عليه المرض، فذهب أبو حنيفة وزاره، فلما دخل عليه فإذا أبو يوسف قد اشتد عليه المرض حتى أنهكه وأشفى على الهلاك، يعني الذي يراه يظن أنه سيهلك. زاره أبو حنيفة فلما رآه على هذا الحال بكى وخرج وهو يقول آه يا أبا يوسف، والله لقد كنت أرجوك للنأس من بعدي. يقول أنا كنت أؤمل أني إذا مت أنك تمسك مكاني وتصبح العالم، لكن هذا قدر الله، لقد كنت أرجوك للنأس من بعدي. خرج أبو حنيفة وجلس في المسجد. أبو يوسف بعد يومين ثلاثة شفي من مرضه، فلما شفي من مرضه وعوفي لبس ثيابه واغتسل وخرج يريد الذهاب إلى أبي حنيفة، فقال له قائل واحد موجود عنده في البيت، قال إلى أين يا أبا يوسف؟ قال سأخرج إلى مسجد الشيخ أطلب العلم. فقال يا أخي أنت الآن خلاص، أنت الآن عالم. قال كيف؟ قال إن أبا حنيفة لما زارك قال آه يا أبا يوسف لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، معناه أنك الآن عالم مثل أبي حنيفة. فقال أبو يوسف آه والله فعلا أنا عالم، ما انتبهت لنفسي، فعلا أنا عالم الآن. ذهب أبو يوسف ودخل المسجد، أبو حنيفة جالس في الحلقة اللي على يمين، ذهب أبو يوسف وجلس في المكان الذي على يسار عند الجدار الذي على يسار، وجلس ونادى الناس وبدأ يدرسهم. أبو حنيفة في مكانه قد مضى له أكثر من 20 سنة، التفت فرأى حلقة هناك، فقال يسأل الطلاب، قال نزل بالبلد شيخ؟ هل هناك شيخ جديد نزل بالبلد؟ قالوا لا. قال طيب العالم فلان نقل درسه عندنا في المسجد؟ قالوا لا. قال طيب من هذا اللي يدرس الآن وينافسني ويأخذ طلابي ما شاء الله، من هذا اللي ينافس؟ قال ما قال الطلاب ما تعرفه يا شيخ؟ قال لا. قالوا هذا أبو يوسف. ما شاء الله أبو يوسف. قال أبو يوسف، أبو يوسف الطالب الذي عندي؟ قالوا نعم. قال شفي من مرضه؟ قالوا نعم. قال طيب لماذا ما جاء يطلب العلم عندي؟ لماذا فتح حلقه وبدأ يدرس؟ قالوا قد أخبر بما قلت، أنت قلت يا أبا يوسف أرجوك للناس من بعدي، أخبره الناس وقال خلاص أنا عالم، أنا عالم أفتح درس. فقال أبو حنيفة يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا، لازم نؤدبه بالقوة يعني. ثم نادى أبو حنيفة واحد من الطلاب عنده، طالب مشاغب أصلا، قال تعال. قال نعم يا شيخ. قال اذهب إلى ذلك الشيخ اللي جالس هناك فقل له يا شيخ عندي مسألة، فإذا قلت له ذلك فإنه سيسألك، سيقول لك ما مسألتك؟ أصلا ما جلس إلا حتى يدرس، يقول لك ما مسألتك؟ فقل له، واحفظوا المسألة يا جماعة ويحفظها معنا الإخوة والأخوات اللي يتابعون، قل له رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره. طيب رجل عنده ثوب طويل ذهب به إلى خياط حتى يقصره، ثم جاءه بعد أيام يريد ثوبه فجحده الخياط، الخياط عجبه الثوب وأخذه وخبأ في الدكان وقال ما أعطيتني ثوب. قال يا ابن الناس اتق الله، أنا أعطيتك ثوبا. قال لا ما أعطيتني شيء. حرام عليك، كيف تفعل تسرق مني؟ قال ما أعطيتك شيء، ما أخذت منك شيئا. فمضى صاحب الثوب إلى الشرطة واشتكى، فجاءت الشرطة وفتشوا المكان واستخرجوا الثوب وأعطوه لصاحبه. طيب السؤال ما هو؟ السؤال هل يستحق الخياط أجرة تقصيره للثوب أم لا يستحق؟ اذهب واسأل الشيخ اللي هناك، اللي هو من؟ أبو يوسف. فإن قال لك نعم يستحق الأجرة قل له أخطأت، وإن قال لك لا ما يستحق الأجرة قل له أخطأت. خله يحتار 100%. هذا فرح بالمشكلة هذه، كذا رزق جاه من الله، ما يحتاج بكاء كثير الموضوع. وذهب إلى أن وصل عند أبي يوسف وقال يا شيخ، يا شيخ عندي مسألة، عندي سؤال. قال ما سؤالك؟ نحن أصلا ما جلسنا إلا الفتوى، ما سؤالك؟ قال يا شيخ هذا رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاءه بعد زمان يريد ثوبه فجحده الخياط، قال ما أعطيتني ثوب. فاشتكاه إلى الشرطة وجاءوا الشرطة وفتشوا المكان واستخرجوا الثوب. فالآن يا شيخ السؤال، بارك الله فيك، هل يستحق الخياط أجرة تقصيره للثوب أم لا يستحق؟ فكر أبو يوسف ثم قال نعم يستحق، يستحق. قال أخطأت. قال أعد السؤال، فأعاد السؤال. قال آه هو جحد الثوب. قال إيه جحد الثوب. قال ما يستحق. قال أخطأت. فنظر أبو يوسف إليه ثم قال بالله من أرسلك؟ يعني أنت شكلك غبي، الأسئلة هذه ما تطلع منك. بالله من أرسلك؟ قال أرسلني أبو حنيفة، أرسلني أبو حنيفة. قام أبو يوسف حتى وصل إلى أبي حنيفة. فكيف حل أبو حنيفة المشكلة وكيف تقابل مع أبي يوسف؟ هذا إن شاء الله نكمله لكم بعد الفاصل. كنوا معنا أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. فجاءت الشرطة وطلعت الثوب بالغصب، هل يستحق أجرة التقصير أم لا يستحقها؟ جاء أبو يوسف حتى وصل إلى أبي حنيفة. قال يا شيخ مسألة. ترك أبو حنيفة، هو يريد أن يطحن الحب اللي في رأسه، كبر هذا، يريد أن يذهب منه. فجاء أبو يوسف حتى جثى على ركبتيه عند أبي حنيفة. قال يا شيخ مسألة واحدة بس. قال نعم اجلس. فجلس. قال يا شيخ عندي مسألة. قال ما مسألتك؟ قال تعرفها، ما يحتاج، ما هي ما طلعت إلا من هذا الرأس، تعرفها. قال تعني مسألة الخياط والثوب؟ قال نعم. فكيف حل أبو حنيفة يا جماعة المسألة؟ اسمع إلى الفقه. قال أبو حنيفة ننظر في مقدار تقصيره للثوب حتى نحدد يأخذ أجره ولا لا. ننظر في مقدار تقصيره للثوب، فإن كان قصره على مقاس الرجل فمعناه أنه عمل العمل لأجل الرجل، ثم بدا له أن يجحده وأن يسرقه، عندها يكون يستحق أجره ولا لا؟ يستحق، لأن عمل العمل لأجل الرجل. وإن كان قصره على مقاس نفسه فمعناه أنه نوى أن يجحد الثوب وأن يملكه قبل أن يقوم بالعمل، فيعتبر قام بالعمل لأجل نفسه أم لأجل الرجل؟ لأجل نفسه، عندها ما يستحق الأجر. فقبل أبو يوسف رأس أبي حنيفة ولازمه حتى مات. أنتم أشرتم لي أن عندكم بعض الأسئلة أو الإضافات، طاولة اللي هنا الشباب عندكم شيء أو ننتقل؟ ها عطوني الشباب اللي عندكم، بس عشان الوقت ليشكم تعطوني.
للأسف في كثير من أحكام الصلاة في المسجد زي مثلا سجود السهو، الكثير منه يخطئ فيه ويكون مثلا إمام وراه مصلين، يعني من الجماعة الجديدة التي تجي بعد الصلاة فيخطئ بأحكام سجود السهو فتعتبر صلاة باطلة. للأسف حتى المصلين اللي ورا ما يعرفون أخطأ،
ما يعرفون ينبهونه
فيصير خطأ صلاة.
صحيح، طبعا لا شك أن الشخص إذا كان إماما لابد أن يتأكد في حقه إكمال الصلوات أكثر من غيره، يتأكد به. وحتى الناس أيضا لا بد أن يتعلموا كل المسألة يا جماعة، كتاب يقرأه الإنسان في أحكام الصلاة أو فتاوى أو نحو ذلك يتعلم، ما تستغرق منه يمكن ساعة ونصف قراءة الكتاب. الشباب عندكم شيء؟ أقرب الميكروفون حتى نسمع. أيوه.
إحنا الشباب يعني في المرحلة هذه يعني قبل ما ننظر العمل إنه بعيد المدى أو يعني في النتيجة يعني حالية، ننظر في النتيجة قبل يعني حدوث الفعل. لكن يعني مثلا بعض المشايخ أو بعض الدعاة في المساجد يعني يفتقر للوسيلة أو الحنكة في توصيل المعلومة.
أسلوب يعني.
أي نعم. وكمان إحنا كمان في هذا العصر أو في هذا الزمن كثرة الملهيات، يعني إلا ما يجد الإنسان الشخص أو الداعي اللي يجذب انتباهه يعني يمكن يفلت منه هذا.
أحسنت، جميل. يعني حتى الدعاة والناس الذين يعلمون الناس لابد أن يعتنوا بالأسلوب المناسب في توصيل المعلومة، هذا قصدك ولا؟ يعني لابد أن يعتني بفن الإلقاء، فن توصيل المعلومة، هذا في الحقيقة مهم. حتى تلاحظون الآن يعني حتى بعض البرامج الدينية بعضها تلاحظ فيه نوع من الملل ولا لا؟ لا يعتنون بالتجديد، ما يعتنون بالإعداد، ما يعتنون بمثل هذا. لكن يعني إذا اعتني بطريقة الإلقاء للناس، طريقة الإعداد، وأنا حقيقة بدوري أشكر الإخوة جزاهم الله خير اللي قاموا أيضا على هذا البرنامج، يعني الإخوة سواء اللي قاموا على الإنتاج أو على الإخراج أو على الديكور أو نحوه، يعني كونهم عسى الله لا يحرمهم الأجر يحرصون على أن يظهر بهذا الأسلوب الجيد، فيه بلا شك نوع جذب للناس ونوع إثراء لمعلوماتهم. فلا بد أيضا حقيقة هو خطاب موجه إلى خطبة، إلى الدعاة والداعيات، أن يصبح عندهم نوع من التألق والروعة في طريقة عرض ما عندهم للناس أيضا. هاي نوار.
أنا أظن إنه أهم شيء إن الشخص يتعلم عن دينه ويعرف شيء يعني يخص الدين حقه، إنه البيئة حقته والظروف يعني البيئة والتربية أهم عامل إنه تساعد على إنه يتعلم.
جميل. يعني حتى الآباء والأمهات الأصل أنهم يفعلون مثل ذلك، يعني يحرصون أبنائهم. يعني ما أجمل يا جماعة أن يكون الأب مثلا يحفظ أبنائه أمور الدين، يعني يحرص على أن أولاده يحفظون مثلا قصار الصور، يحفظون معاني الآيات. الولد إذا وصل عمره 7 سنوات يعرف يصلي صلاة تماما، لكن يا جماعة لما يصل عمر الولد إلى 15 سنة أو 16 أو إلى 20 سنة وأبوه نفسه ما يعرف كيف يصلي، بالله عليك كيف سيصلي هذا الولد؟ هذا خطاب أيضا موجه إلى الإخوة والأخوات. وأنا أبشر ببشرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيئا. فأنا أولادي جميع الأمهات والآباء والإخوة والأخوات أيضا، أنك لما تحفظ أحد من الأطفال الصغار سورة معينة، أفرض أنك حفظت سورة الفاتحة أو حفظته آية الكرسي أو حفظته قصار الصور، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد، إذا حفظها وعمره 7 سنوات أو 6 سنوات لا شك أنه كلما قرأها طوال حياته يكون لك مثل أجره إلى يوم القيامة. ليس كذلك يا جماعة؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فينبغي أن يتسابق الأب والأم في الحقيقة والإخوة والأخوات على تحفيظ الآخرين مثل ذلك حتى يؤجر أيضا ويكون أقوى لهم. هاي نبي.
عندي بس قصة قصيرة بالنسبة للتطورات اللي حادثة والإعلام والزج وهذا كله، أعتقد أنه بيأثر شوي على الإنسان. فكنا في صلعة بر، خرجنا بر والعادي دائما بيكون متوفر على ماء الحمد لله وانتهى الماء، فقمنا باقي ماء شوية توضينا في هذا، باقي معنا شخصين ما توضوا، فقالوا خلصت الماء، ما في صلاة خلاص. طب يا اخوان في حل ثاني. لا يا شيخ في حل، كيف؟ مويه منتهيه، كيف؟ بعصير بيبسي، ما نعرف ترى. قلنا لهم لا والله في شيء اسمه تيمم.
لا لا لا،
فهذه حاصله ترى، والله حقيقه ترى
المشكله هذا حقيقه يدل على ما ذكرنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الجهل ينتشر بين الناس، مثل ما قال عليه الصلاه والسلام ان بين يدي الساعه لاياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. هذا 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 مثال على هذا، ان في ناس ما هو متصور انها ان في شيء اسمه التيمم، ما هو متصور. بل انا اعطيك ايضا مثال اخر، بعض الاخوه ذهبوا الى كونت مره لجنه اسمها لجنه الطبيب المسلم، كونت في احدى الدوائر الخيريه لاجل توعيه مرضى المستشفيات باحكام الدين. ذهبوا الى مستشفى في قرابه 1000 سرير ودخلوا عليهم وبداوا يعني يعملوا استبيانات، اكتشفوا ان اكثر من 40% من المرضى لا يصلون. تدرون ما هو السبب؟ ليس السبب أن المريض ما يريد يصلي، لا، رجل سقي وحبيب وامرأة صالحة يريدون الصلاة، لكن المشكلة أنهم يقولون كيف أصلي وأنا ما أقدر أتوضأ، ما يدري أن في شيء اسمه التيمم، كيف أصلي وأنا قد وضعوا لي أنبوب ويطلع بول والكيس ملاصق لجسمي، أصلي وأنا أحمل بول؟ طيب يجوز أنك تصلي إذا ما تستطيع تتخلص منه. كيف أصلي والسرير القبلة يمين والسرير يسار؟ كيف تريدني أني أصلي؟ ليس لازم أن استقبال القبلة إذا عجزت عن استقبالها. فالمشكلة هؤلاء أكثر من 40%، لاحظ يعني 1000 شخص أكثر من 400 شخص لا يصلون بسبب أنهم يجهلون هذه الأحكام الشرعية في الجهل، ويستمر لعله يستمر أكثر من 2 أسبوع و3 شهور على مثل هذا بسبب أنه جاهل بذلك. هاي عبد الله،
يعني الجهل كمان ما يجي في الصلاة بس، يعني عنده في الحج بنشوف تهاويل، يعني بعدين شفت أنا يعني كرمكم الله واحد يرمي نعال على الجمرات
يظن أنها تجزع،
يظن أنها تجزع الشيطان ويسب ويلعنه الشيطان
ويظن الحجر اللي قدامه هو الشيطان،
الشيطان مربوط كذا بس.
والله مشكلة. هذا طبعا أيضا فيما يتعلق بالحج وغيره، وإن كان الصلاة بلا شك أنها ألصق به. هاي عبد المسلم،
شيخ الجهل هذا اللي يستشرف الناس، يعني ايش اسبابه وطرق حله؟ يعني مو ما بين احنا نسلم من الموضوع هذا نقول خلاص.
جميل، رائع جدا، جميل. وهذا طرح جيد، وهو اننا لا ينبغي ان نتكلم فقط عن الجهل عند الناس ولا نتكلم عن حلوله. ما هو الحل لمثل هذا الجهل؟ الحل انا في تصوري ينقسم الى اقسام. اولا، الان اصبح الناس في عصر الفضائيات، صح التعبير، أنت الآن معك الريموت كنترول أمام التلفزيون وأمامك قرابة 200 أو 300 قناة، من القنوات ما يعطيك أغاني، منها ما يعطيك رقص، منها ما يعطيك مسلسلات، تمثيليات، أفلام وثائقية، معلومات عامة، معلومات دينية إلى غير ذلك. أنت إذا كنت حريصا على الاستفادة احرص إذا كان هناك برنامج فيه فتاوى، برنامج يتكلم عن تربية الأولاد، يتكلم عن بر الوالدين، يتكلم عن أحكام الصلاة، يتكلم عن أحكام دينية، احرص على انك ان تتابع هذا البرنامج دون غيره. انا لما اتابع برنامج على احكام الطلاق لمدة نصف ساعة، لا شك اني سأكون في رأسي اكثر من 20 أو 30 فائدة تتعلق بالطلاق، وبالتالي سأطور نفسي. لما اتابع مرة ثانية برنامج يتكلم عن احكام الصلاة سأطور نفسي اكثر، بشرط ان يكون الشيخ الذي يتحدث، يعني ان يكون شيخا ثقة وكلامه مؤصل بالأدلة الشرعية حتى يمكن الاستفادة من الاستفادة التامة. كذلك أن يحرص على أن يكون الشخص له قراءة يومية من بعض الكتب المفيدة، يكون له قراءة يومية نافعة، يعني أقرأ من التفسير، أبحث عن تفسير مختصر أقرأ منه يوميا، فتاوى لبعض المشايخ الثقات وأقرأ الفتاوى، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ فيها، شرح أحاديث يوميا، أجعل لنفسي ساعة إلى ساعة ونصف، أجزم مع نفسي أني لابد أن أقرأ وأستفيد خلال هذه الساعة ونصف حتى فعلا أكون معلومات تامة. حتى مجالسنا يا جماعة التي نجلس فيها لابد هذه المجالس أن تثرى بالخير. كم الآن يجلس مجموعة من الشباب على البحر، ولا مجموعة من الفتيات يجلسن في البليوت والاستراحات وغير ذلك، ويستمر هذه الجلسة لمدة ساعتين ما يكون فيها فائدة أبد؟ إيش اللي يمنعني إذا جئت يكون معي ورقة صغيرة مثلا فيها تفسير سورة معينة، أقول طيب أنا سأقرأ عليكم تفسير سورة كذا وأعطيهم إياه، أنا قرأت لكم اليوم يا جماعة قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد أعطيهم إياه، أنا اليوم يا جماعة قرأت لكم كذا وأعطيهم إياه. لابد حتى يشعر الناس يا جماعة، حتى المجالس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجلس الذي يكون فيه ذكر أنها تحفهم فيه الملائكة، فلا بد يكون عندنا عزيمة أيضا لأجل أن نستفيد. ترى العلم الذي يجمع في الرأس، أنت لما ترى إنسانا عنده معلومات كثيرة في الرأس لا تظن أنه خرج من بطن أمه وهو عالم، تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، ما في أحد اطلع من بطن أمه وهو عالم، لكن لما عود نفسه ورباها وتعلم وواصل استطاع أن يجمع المعلومات. هاي حسن،
والله في شيء يعني تلاحظوا أنه أغلب البرامج الدينية والإسلام عموما إعلاميا مرة ضعيف، وبتلاقي البرامج الدينية الإقبال عليها مرة ضعيف، بتلاقي مثلا خلفية الصوت ولا ما بيهتموا بالأشياء اللي مجمل البرنامج اللي ممكن يطلع بشكل حلو بحيث إنه يجذب الناس، يعني طلق خلفية عصافير مثلا ولا أشياء يعني ما هي لائقة تطلع في التلفزيون بصراحة.
اي نعم. هو جميل طبعا. هذا اضافه الى ما ذكر الاخوه قبل قليل وهي مساله جوده العرض في دانيال. طيب لكن هنا مشكله. طيب لما عندما تكون البرامج الدينيه ليس فيها ذاك الاعداد المناسب القوي، هل هو عذر لنا الا نتابعها؟ ليس عذرا، ليس عذرا. هذا مثل الولد اللي مثلا ابوه يرجع من صلاه العصر ويجده ما صلى مثلا ويضربه، ليش ما صليت؟ فيقول يلا والله لا اترك الصلاه ولا اصلي ابدا. طيب هل الان هذه عقوبه للاب؟ هذه عقوبه لنفسك.
يعني انت مو بتجذب الناس، يعني الناس تيجي بفئات عديده، يعني ممكن ناس صغار يعني 12 سنه 9 سنين
صحيح،
فما بيفكر انه لازم يتعلم ومو عارفين اهميه الشيء، فانت تجذبهم من ناحيتك بحيث انه بعدين يعرف انه شيء مهم ولوحدهم يتفرجوا.
والله صحيح، هذه كلمه موجهه الى يعني ايضا معدي البرامج الدينيه، وجيد اننا نتكلم بهذا المستوى من الطرح، المستوى العالي الجيد. يعني ايضا معدي البرامج الدينيه لابد ان ينتبهوا الى جوده الطرح، جوده الاخراج، حتى يكون الناس ايضا يتقبلون مثل هذا. لذلك حتى تلاحظون الان حتى خطيب الجمعه اذا كان متميزا وجيدا في طرحه اجتمع عنده الناس، اما اذا لم يكن كذلك فلا، الناس في غالب الاحيان ما يجتمعون له. عندي نقطه مهمه على ما ذكرته قبل قليل من ايصال الخير الى الناس. الان يا جماعه انا لما اعلم فضل عن صلاه معينه ثم اخبر بها الناس يكون لي بلا شك مثل اجورهم الى يوم القيامه. اذكر مره من المرات دعيت لالقاء محاضره في احدى المدارس. هذه المدرسه اشتهرت في هذا البلد اللي ذهبت اليه بانه لا يدخلها غالبا الا الشباب المضيعين الفاسدين اللي ما يصلون ولا يعني عندهم معاصي وامور. وفعلا دخلت فاذا امامي اكثر من 1000 طالب مراهقين ولا عندهم انصات لي، ومن منذ ان دخلت شممت رائحه الدخان من ملابسهم، ولا ممنوع يدخنون في المدرسه لكن من ملابسهم رائحه الدخان. فتكلمت محاضره لمده ساعه كامله وانا اشعر انني فاشل في المحاضره لانهم ما كانوا يستمعون الي، يتحدثون مع بعض والمدرس يسكت هذا ويسكت الثاني. المهم انتهت المحاضره بعد ساعه وذهبت. بعد سنه كامله اتصل بي الاخ الذي يدرس في هالمدرسة ويقوم على هالنشاطات، الشيخ محمد. قلت نعم. قال يا شيخ نريد محاضرة ثانية. قلت أرجوك لا تقول لي مدرسة كذا. قال إلا نفس المدرسة. يا أخي أرجوك فكني من المدرسة. قال لا لابد أن تأتي يا أخي، والله طلابكم ما يستمعون ولا. قال لا لابد أنك تأتي يا شيخ. أضغط علي فجئت إليهم، دخلت القاعة فإذا هم نفس الأشكال التي كانت العام الماضي. صحيح في ناس تخرجوا لكن الذين قبلوا جدد نفس الأشكال، يعني خربهم بسرعة ضبطوهم الشباب. فتكلمت في محاضرة لمدة ساعة وحقيقة كان نفس الوضع اللي العام الماضي. إذا قلت نكتة ضحكوا وركزوا 5 دقائق، ثم إذا بدأت في الأحاديث والآيات تركوني وبدأوا يتحدثون. من ضمن الأسئلة لما انتهت المحاضرة 1000 طالب ما جاء إلا 4 أسئلة فقط. قرأت الأسئلة، واحد من الأسئلة يقول فضيلة الشيخ أنت جئتنا العام الماضي وألقيت علينا محاضرة وتكلمت عن فضل صلاة الوتر وقلت لنا أن صلاة الوتر أقلها 1 ركعة، فلو صليت ولو 1 ركعة تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، هذه صلاة وتر وتعتبر من قيام الليل وتكتب عند الله تعالى من قوام الليل. ثم كتب تحت وأقسم بالله يا شيخ أني من تلك الساعة إلى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. شوف يا جماعة، حقيقة قعدت أفكر بعدها، قلت الآن إن شاء الله تعالى طوال هالسنة كل ليلة هو يصلي وأنا يكتب لي مثل أجره، يصلي ويكتب لي مثل أجره، وأنا أقول ما استفدت شيء من المحاضرة، بل استفدت. لذلك لماذا نحن أيضا يا جماعة لما نقرأ في خلال موقع مواقع الإنترنت فضل دعاء من الأدعية، لماذا لا آتي وأصوره وأخذ من كتبي وآتي ووزع على زملائي؟ يا جماعة هذا الذكر إذا قلته في الصباح ومت قبل المساء تدخل الجنة، وإذا قلته المساء ومت قبل الصباح تدخل الجنة، اللي هو سيد الاستغفار وزع عليهم يحفظون. عرفت فضل صلاة الضحى، آتي وأخبر بها الشباب. أنت قد تتكلم مع 20 واحد بفضل صلاة الوتر مثلا وقد لا يطبق هذه النصيحة إلا 1 أو 2، ولا يزال يكتب لك أجره إلى يوم القيامة. لكن لا بد يكون عندنا نحن مبادرة فعلا، مبادرة حقيقية لأجل تعليم الناس وتفقيتهم. كذلك إذا أحد عنده نقطة أو أنا أضيف نقطتين. نعم تفضل.
يا ريت أن يكون مثلا في اهتمام من اللجان العليا، مثلا النوادي عندنا كثيرة تعليم السباحة والرياضة. طيب أريد أن يكون في يعني المراكز لتعليم الدين.
أحسنت، صحيح. حقيقة هذا مدخل آخر مهم، وهو حتى النوادي لماذا لا يكون فيها إثراء للمحاضرات الشرعية، يكون فيها إقامة مسابقات في كتب معينة؟ يعني لماذا مثلا نادي معين أو جهة خيرية معينة أو مدرسة لماذا لا تقيم مسابقة في حفظ سورة عمة مثلا، أو في حفظ جزء عمة، أو في حفظ سورة الكهف أو سورة يوسف؟ لماذا لا تقام مسابقة لمدة شهر مثلا يحفظونها، ثم بعد ذلك تقام بينهم التصفيات ويصبح نعم تفضل.
النقطة الثانية اللي حاب أقولها أنه في قنوات تركز على المجال الديني، فيكون من مثلا لها ثلاث قنوات دينية ومثلا تحط في كل اليوم مثلا قرآن، طيب مثلا خلي نصف اليوم قرآن ونصف اليوم تعليم دين.
أحسن،
يعني ما في موازنة بالقنوات الإعلامية الدينية، ما في موازنة بين التركيز على التعليم الديني على البرامج الثانية.
يعني قصدك أنه يكون ليست المسألة فقط تتعلق بقراءة القرآن فقط، يكون فيه برامج تعليم تفسير القرآن، أحكام الفقه.
نعم، تحط مثلا برنامج إلى مثلا مدى 4 شهور مثلا، هذه 4 شهور القناة مثلا من وقت إلى كذا، من وقت كذا إلى كذا تعلم الفقه الفلاني أو العلم الفلاني في الدين.
جميل. دعني أعلق على النقطة الأولى التي ذكرتها، وهي كلا النقطتين مهمة حقيقة. يا ليت الدوائر يعني الخيرية مثلا أو النوادي أو المدارس لو أنهم أقاموا مسابقات مثل ما ذكرنا قبل قليل، إما على حفظ سور معينة أو أقاموا مسابقات على كتب معينة. يعني مثلا في كتاب في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلا مناسب يتكون من 150 صفحة أو 200 صفحة، أو كتاب في أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، اقترب رمضان نحضر كتابا في أحكام الصوم، على إقبال الحج كتاب في أحكام الحج مثلا، ونجعل هذا الكتاب عليه مسابقة بحيث الذي يقرأ هذا الكتاب يأتينا بعد ذلك ويختبر ويكون فيه جوائز كذا وكذا على هذه الكتب. ويكون بلا شك كل من قرأ هذا الكتاب وتفقه في الدين بسبب هذه المسابقة يكون للذي أقامها أول واحد مثل أجورهم. أنا أعني بهذا ختاما حقيقة أن يكون الإنسان حريصا على تطوير قدراته. أنا أدعو جميع الإخوة والأخوات، جميع المسلمين والمسلمات، إلى أن يطوروا قدراتهم في مسائل الدين، أن يطوروا معلوماتهم فيما يتعلق بأحكام الدين. من هذه اللحظة اعزم الآن، ما عندك مكتبة في بيتك، اذهب واشتري لك كتابين ثلاثة، أو اسحبها من الإنترنت وقرأها في ورق، أو اجعلها في سيدي كل يوم تقرأ مثلا من الكمبيوتر شيئا. المجالس التي نجلسها لماذا لا نكون نحن أبطالا مبادرين ونجعل هذه المجالس مجالس إسلامية، بحيث اني انا يكون لي تأثير. طالعين على البحر مع الشباب ما في مشكلة، اخذ معي ولو اوراق يسيرة في قصة نبوية واقرأها عليهم ونحن على البحر، انا جاي اتيت لكم بشيء محرم، هذا شيء تستفيدون منه. لا بد يكون عندنا مبادرة ولا يكون الانسان يخجل من بيان احكام دينه الاخرين. اسأل الله تعالى ان ينفعنا وياكم بما سمعنا، وان يجعلنا وياكم ممن يحرصون في الحقيقة على تعلم العلم وعلى تعليمه للاخرين وعلى الدعوة اليه. وأسأل الله تعالى أيضا أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، وأن يجزي الإخوة والأخوات أيضا الذين قاموا بمتابعتنا خير الجزاء. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.